يوما من استشار الخبير
مخافة الناس يوما من استشار الخبير
حياتنا كل يوم تلقي سؤالا كبيرا يا حائر الرأي.
مشاهدي قناة دليل الفضائية في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مجددا في برنامجكم المتجدد دائما بكم ما خاب من استشار. الزواج سنة الله في الكون، الزواج سكن ومودة ورحمة، الزواج طريق الحلال والعفة، الزواج حماية الأبدان والأخلاق، الزواج بناء مجتمع متماسك متآزر، الزواج دفء ورحمة، الزواج رباط مقدس وميثاق غليظ، الزواج نعمة من الله علينا تستوجب الشكر، هو الذي خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. متى ما أروع هذه المزايا وما أجمل هذه الخلال، لكن متى يكون الزواج ناجحا؟ وكيف يشعر المسلم والمسلمة بهذه النشوة وبهذه الخصال وبهذه المزايا تكون جزءا من حياته؟ للإجابة على هذا السؤال تابعونا في هذه الحلقة التي هي بعنوان الخصائص النفسية لمن يتوقع لهم النجاح في حياتهم الزوجية، ومع قائد حلقتنا وضيفنا الدائم الدكتور ميسر طاهر، فباسمكم جميعا أرحب به. أهلا وسهلا
بك دكتور. حياك الله.
كما يسرني تواصلكم معنا على هاتف البرنامج الذي سيظهر لكم تباعا على الشاشة، وكذلك على الرسائل النصية وإيميل البرنامج، فأهلا وسهلا بكم مجددا. أهلا وسهلا بك دكتور.
أهلا بك يا أخي.
أنا هذه المقدمة أريد أن أصل بها إلى نقطة معينة أثرتها في السؤال، وهو متى يكون الزواج ناجحا. لكن هذا الزواج لا يمكن أن يكون ناجحا إلا إذا توفرت فيه خصائص نفسية معينة يستطيع أن يكون ناجحا. يليت يا دكتور تطلع على الإخوة المشاهدين بنبذة بسيطة عن هذه الخصائص ثم نتعمق فيها.
الحقيقة الحديث عن الخصائص النفسية التي تتوفر في الفرد سواء كان رجل أو امرأة، والتي إذا توفرت يتوقع لأصحابها أن ينجحوا في زواجهم كثيرة. لكن يعني من اللحظة الأولى أريد أن أؤكد على جزئية رئيسية، وهي أنه لا نتوقع وجودها كلها في شخص واحد، وإلا فإحنا بنتكلم على النموذج المثالي، والنموذج المثالي في حياة البشر ما هو موجود. لكن أقدر أقول من البدء أن هذه الصفات اللي قد تصل إلى حدود 15 صفة حنمشي فيها واحدة واحدة، كل ما توفر منها أكثر كل ما كان صاحبها يعني حقق نجاح أكثر، وكلما قلت هذه الصفات كلما درجة نجاح الفرد كانت أقل. بالتالي يمكن في نهاية الحلقة، وأنا أتمنى على الأخوة والأخوات اليوم أنه يعني يدونوا معنا إذا حبوا أنهم يستفيدوا، لأنه الشابات تحديدا والشباب قبل الخطبة يقعوا في ما يسمونه الحيصة بيص، يعني يتوهوا، وصاير الزواج في حياة الناس في مجمله أشبه باللي بالغشيم اللي يشتري له حبة بطيخ ما يعرف. يعني أحيانا أنا أرى في عند بائعي البطيخ واحد يطبطب عليها كده، واحد يعصرها، كل واحد له طريقته في اختبارها. بعدين تبين بأنه إذا طلعت صدى فمعنى ذلك أنه هي ناضجة، باعتبار أنه في فراغات داخل أنسجة الحبحبة أو البطيخة. بس عملية الطبطبة والعصر غير واردة في عملية الاختيار، خاصة في البيئات المحافظة، إلا أنه يمكن للفتاة وللشاب أن يستطلعوا المسألة من خلال جمع شوية معلومات حول هذه النقاط اللي حنتحدث عنها، واللي هي قد تصل في مجملها إلى حوالي 15 نقطة رئيسية أو 15 خاصية من الخصائص النفسية الرئيسية.
إن شاء الله يسعفنا الوقت
بس. نرجو الله. على كل حال يعني إذا لم يسعفنا وقت اليوم فممكن نتخصص له تكمل إن شاء الله. الصفة الأولى أنه يكون عند الرجل وعند المرأة، عند الشاب وعند الشابة، فلسفة حياة. فلسفة حياة إيش المقصود بها؟ يعني أني أنا أكون عارف أنا مين، جاي منين، رايح فين، إيش دوري في دي الحياة، إيش علاقتي في الحياة دي، إيش علاقتي بما بعد الحياة، إيش مسؤوليتي تجاه زوجتي، أبنائي في المستقبل، مسؤوليتي تجاه أمي، تجاه أبويا، تجاه أمتي، تجاه ديني. هذه الأسئلة كلها التي يمكن أن تطرح على جوانب الحياة وما بعد الحياة، يوم اللي أمتلك إجابات فأنا أمتلك فلسفة، بغض النظر عن جودة هذه الإجابات أو سلبيتها. يعني ممكن واحد يكون عنده فلسفة قائمة على فكرة أنه أنا ومن بعد الطوفان، عنده فلسفة للحياة ماشي وفق هذه الفلسفة، يأكل ويشرب وينام وعياله وأمه وأبوه وزوجته والدنيا دي كلها تأتي من بعده. أنت تحتاج يا شابة أن تعرفي هذا البني آدم كيف ينظر للحياة وإيش دوره فيها وإيش حدود مسؤولياته. واحد آخر معروف بالأسرة أو بالعائلة أنه أهم ما في هذه الدنيا أصحابه، فمعنى ذلك حطي في ذهنك
سيؤثر على
بالضبط بكرة حتصطدمي معاه. وهذا الشاب إذا لم يعدل هذه الجزئية اللي هي جزئية أصحابي ثم أصحابي ثم أصحابي ثم أصحابي، الله أعلم كم الرقم يأخذ، بعدين تجي الزوجة حتسألني تقول لي طيب في نماذج بهذه الصورة؟ أيوة في نماذج قبل ما يكمل الأسبوع الأول من زواجه تارك زوجته ورايح لأصحاب أصحاب. إحدى الشابات المتزوجات حديثا تقول لي تركني وفي البيت ما في أكل عشان ما يضيع بعد 6 أيام من زواجي، عشان لا يضيع الجلسة جلسة الأنس مع الشباب.
هذا فلسفة الزواج مو واضحة عنده أصلا
إطلاقا، هذا فلسفة الحياة عنده متمحورة حول العلاقة مع الأصحاب. واحد آخر فلسفة حياته جزء من مكوناتها أنه أمي أولا وثانيا وثالثا ورقم 100 بعدين تجي الزوجة. أمي لا شك أن لها المكان الكبرى أنه هي لحد دخل الجنة برضاها، لكن في الوقت نفسه بنت الناس لها دور، لها مكانة. ما معقول على الإطلاق أنه والله أمي ثم أمي، والكلمة اللي تقولها أمي بالضرورة لازم تكون هي اللي تنفذ. مين اللي قال أنه كل الأمهات حكيمات؟ ومين اللي قال إحنا كآباء حكماء؟ ما يمكن يكون فينا بعض الشرائح المتملكة الأنانية. أم الآن يعني في إحدى الحالات اللي بين يدي، أم أبقت ابنها معلق في اتخاذ القرار في القبول بهذه الزوجة وعدم القبول سنة.
ليش؟
بتفكر في المسألة،
هي اللي تفكر،
هي اللي فكر إنه هي اللي حتتزوج، وبعدين سنتين ما بين الخطبة والملكة، وما بين الملكة والزواج سنتين، 5 سنوات من عمر هذا الشاب متوقفة على وجهة نظر أمه. هل ده صح؟
طبعا لا.
يعني هل يعقل أني أنا أروح أجيب بنت الناس من بيت أهلها علشان أمي تتحكم فيها؟ طب إذا كان مزاج أمي مزاجا غير مستقر
وغير متزن
وغير متزن هنا إيش كيف أسوي؟
في الغالب سيحكم على هذه الحياة بالفشل،
أليس كذلك؟ كل ما كان هذا الشاب من النوع، احنا نتمنى أن أولادنا يكونوا راضيين، لكن يكونوا راضيين وبارين بعقل مو بالعمياني. لا، البر أنا بتقديري البر العمياني سيأتي لصالح طرف على حساب طرف آخر، فهنا صاحبه سيقع في الظلم، ظلم لبنت الناس. انت هذه امك، انت مكفل ببرها وهي اللي حتدخلك الجنة، بس امك ما حتدخل الجنة لزوجتك اذا شتمتها او سبتها او اهانتها او احتقرتها او منعتها. هنا يحتاج من هذا الشاب ان يكون عنده تصور واضح لمكانة الام ولمكانة الاب ولمكانة الزوجة. طب لو كانت الفلسفة دي قائمة على اساس الجور على بنت الناس اللي هي الزوجة لصالح الام او لصالح الاب، ايش النتيجة؟ وهل يمكن اني انا استطلع مثل هذه الفلسفة قبل التورط في الزواج من مثل هذا الشاب؟ ازوج بنتي او بنتي تتورط معه؟
يمكن.
هذا الامر انا اعتقد انه ممكن. ولذلك نصيحتي لكل شابة ولكل شاب الان، تعال خذ المقابل. لو كان الشابة حياتها او فلسفة حياتها قائمة او تدور وتتحرك في فلك الاشياء، الشنطة والساعة والجزمة والسيارة والفستان والزهرة والسهرة والحفلات والى اخره، لو انت اكتشفت في هذه الفتاة اللي انت مقبل على الزواج منها مثل هذه الامور ولها اهمية قصوى، اعتقد لازم تفرمل اذا كان انت بالنسبة لك هذه الامور تأتي في مرتبة ثانية، لانكم ايش حصل فيكم؟ حتتصادموا. اذا كان رجل شاب يتقدم لخطبة فتاة وهو إنسان عنده يعني من جملة مكونات فلسفته للحياة أن مالي من ملزمني أنا أنفق كله في سبيل الأشياء والترف والسهر والمشتريات والسفر وإلى آخره. أنا أعتقد جازما بأنه جزء من هذا المال ينبغي أن يخصص جزء منه ولو 5-10-7-3 اللي هو في سبيل أعمال خير، لأسرة أكفل فيها يتيم، لواحد أقدم أشتري له علاج، لواحد أساهم في تعليمه إلى آخره. والآدمية اللي هي زوجته لا ترى ذلك أمرا منطقيا ولا مقبولا. ما الذي سيحدث؟
يعني متباين في وجهات النظر،
أليس كذلك؟ فلذلك الفلسفة حقة الحياة تمثل المظلة العامة.
لكن هذه الفلسفة عفوا دكتور، يعني الناس الزوج أو الزوجة أو من يريد يسأل من طرف الزوج أو الزوجة، يعني كيف ممكن أن يعني يعرف هذه الفلسفة بوضوح أكثر؟
أنا أتصور أنه إمكانية معرفتها ليست بالأمر الصعب، يعني حتى في الأسر المحافظة
يعني علاقته مثلا مع أمه،
تمام.
هذه مثال،
تمام.
كيف أنا ممكن أدخل إلى البيت وأعرف علاقة هذا الشاب مع أمه كيف بهذه الفلسفة؟
احنا الان اذا نبغى ننتقل الى المستوى التطبيقي مع الشاب ده هيجي يخطب بنتي، اعتقد ان الاب او من يقوم مقامه الاخ الكبير العم الخال اللي هو الانسان اللي مفروض انه يستطلع هذه الشخصية وينقل هذه المعلومات لمين؟ لصاحبة الشأن. يفترض في حواراته مع مثل هذا الشاب انه يعني ينخرب شوية حول هذه المسائل، وبعدين السؤال عنه بين أصدقائه في داخل الأسرة، وإن كنت ممكن تماما أنه بكل أسف يوم اللي نوصل إلى مرحلة السؤال عن شخص ما كثير من الناس ما يعطونا المعلومات الدقيقة.
السبب
اللي أنا شاهدته من كثير من الناس يقول لك يعني بكرة الله يهديه، بكرة يكبر ويعقل،
هو عنده طوام أصلا،
وهو ممكن يكون غارق في أمور سالبة. كثير من الزيجات سئل عنها أقرب الناس إليه وهم يعرفون هذه الخصال فيه، إنه هذا زي ما يقولوا ابن أمه،
وغض طرفه
تماما، هذا ابن أمه، والكلمة اللي تقولها أمه ما تنزل الأرض إطلاقا، لو قالت له روح موت يموت. بعض الناس يعتبرون هذا أمر رائع،
بر ورائع
إيجابيات، فهذا الأمر بحد ذاته بالمطلق لا مو صحيح. ولكن يوم اللي أكون أنا بار بأمي إلى الحد اللي في لحظة من اللحظات أصحح لها سلوك خاطئ، لا يا أمي هذا ما يجوز، هذا ما يقبله ربي، هذه البنت اللي أنت تبغيني أسيبها وهي تدبر رأسها برضها كانت عايشة في بيت أهلها وكانت محترمة ومقدرة، فما يجوز لي أني أنا أظلمها. لو أمي سمعت مني هذا الكلام حتى لو غضبت منه، هل هذا مدعاة لغضب الرب؟ هل الله عز وجل يقبل أني أنا أبر أمي على حساب ظلم بنت الناس؟ هذا أمر مرفوض. فلازم أنا أستطلع حال فكر هذا الشاب المتعلق بمثل هذه المسألة قبل التورط في علاقة زواج مع هذا الشاب. من فين أجيب المعلومة؟ من أصحابه، من جيرانه، من حوارات معه، من مشكلات أثيرها أمامه حتى أسمع وجهة نظره بها، حتى بعد الخطبة بعد ما ينكتب الكتاب ويصير في عقد شرعي رسمي يحق له أن يكلمها وتكلمه، ينبغي أن تستطلع مثل هذه النقاط وتشوف هو إلى أي مدى متربس فيها ومتمسك بها.
يمكن التراجع قبل
ما يوقع الفاس في الراس زي ما يقولوا. اما انه انا لمجرد اني اسمع شويه كلام حلو عنه اورط نفسي واورط بنتي في الزواج منه، خطا. او هو بمجرد ما يسمع انها جميله، اليوم في شاب كان يحدثني عن قريبه له خطبها والخطبه يعني لها ظهر اكثر من 8 شهور، يقول ما اشعر باي انجذاب نحو هذه الفتاه على الاطلاق، هي كإنسانة أتحدث إليها وتتحدث إلي يعني وأمزح معاها وتمزح معايا من أحسن ما يكون،
لكن الانجذاب العاطفي،
لكن الانجذاب ما أحس، أنا غبت عنها 4 شهور جيت كأني كنت أمس معها،
مشكلة.
هذه مشكلة. فلسفات حياة وتصورات عند الشباب والشابات أحيانا كثيرة، واحد في أقصى الغرب والثاني في أقصى الشرق، طب كيف يلتقوا؟ بعدين السؤال الأكثر أهمية، لو هذا الشاب وهذه الفتاة متباينين في فلسفة حياتهم، هل هذا معناه أن واحد منهم سيء والثاني جيد؟ لا
طبعا، لا
اطلاقا، إنما الاثنين يعني زي القفل والمفتاح، هذا المفتاح ما يفك هذا القفل، هذا المفتاح ممكن يفك قفل آخر، هذا الشاب يصلح لفتاة أخرى وهذه الفتاة تصلح لشاب آخر، لكن مما الاثنين ما يصلحوا،
هذا يكون في نفس، تجد لها واحد نفس التفكير والفلسفة،
فهمتني؟ فحرام نجي نورط شبابنا وشاباتنا في زيجات واحنا ألف باء النجاح في الحياة الزوجية اللي هو نظرتي للحياة، فلسفتي للحياة، تصوراتي العقلية لهذه الحياة، ماذا أرى نفسي في هذه، أين أنا من هذه الحياة، فين علاقتي بربي، فين علاقتي بالآخرة. واحد صلاة وصيام الخمس أوقات الصلاة في المسجد، ووحدة إن صلت في الأسبوع مرة خير وبركة، كيف يلتقوا؟
الله يهدي.
أو العكس، أو العكس، الله يهدي. بلا شك أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، يمكن للزوجة أن تساهم، بس إذا كان بني آدم لا يصلي،
أي مشكلة هذه؟
لا يصلي، في معاناة، في معاناة خطيرة. واحد لا مبالي، تنحرق الدنيا، تنطبل الدنيا، تنهدم، تنخرب، ولا على باله،
عنده مخدرات،
وهي من النوع اللي تحسب حساب الصغيرة والكبيرة في حياتها اليومين، أمها إيش تحتاج، وأبوها إيش يحتاج، وأخوها إيش يحتاج، وأختها إيش تحتاج، وتتأثر لده وتتأثر لده، وتحسب حساب آخرتها، وتبغى تواصل الناس، وتبغى تصل رحمها، وهو حتى أمه ما هو سائل فيها،
هذا يجيها ضغط أو سكر في آخر شيء،
فهمتني؟ فأول سمة من السمات المهمة أو خاصية من الخصائص المهمة، ما هي فلسفة حياة البنت، ما هي فلسفة حياة الشاب. النقطة الثانية التفاؤل. طبعا تعليقا أو ختاما للنقطة الأولى، كل ما كانت فلسفة الحياة حق الزوجين أو حق الشاب وحق الشابة إيجابية، ذات يعني بمعنى أنه مثلث السلام، يعني علاقة هذا الإنسان شاب أو شابة بربه علاقة طيبة، علاقته بنفسه طيبة، علاقته بالآخرين طيبة، علاقة سلام مع هذه الرؤوس الثلاثة، كل ما كانت أجود كل ما كان نسبة النجاح أعلى. في مثل عام يمكن تعرفه يقينا، يعرفه الكثير من الأخوة والأخوان، يقول لك اللي خاف من ربنا لا تخاف منه.
يا سلام.
طب واللي ما يخاف من ربنا
لازم تخاف،
لازم تخاف منه. طب اللي ما يقيم وزن لأبو أمه اللي هم سبب وجوده الشرعي، حتى لو
أكيد أنه ما يمكن يقيم لك وزن أصلا، أنت وأنت الرباط اللي بينك وبينه جديد وحديث،
صح ولا لا؟ فإذا نصيحتي هنا أن فلسفة الحياة نركز عليها كثيرا أثناء السؤال في البدايات، كل ما كانت أكثر إيجابية كل ما توقعنا نجاح للزواج. الصفة الثانية التفاؤل. طبعا المتفائل من ميزاته أنه هو شخص ينظر إلى الأمام، بس ينظر إلى الأمام نظرة إيجابية، يعني يتوقع دائما وأبدا أو في معظم الأحيان في الحد الأدنى يتوقع الخير، يتوقع النجاح. نظرته للغد، نظرته للمستقبل، خلينا نقول باللغة الدارجة النظرات اللي على عيونه نظرات وردية، يرى الجانب الإيجابي من الحياة، يرى الجزء الملآن من الكأس أو الجزء الممتلئ من الكأس، لا يرى الجزء الفارغ. يوم اللي يشوف لوحة أول ما تقع عينه، تقع عينه على الأشياء الجميلة اللي فيها،
الرسمات على الأشياء الجميلة والرائعة
فيها. نعم، أول ما يشوف شخص يفتكر منه أنه والله ابتسامته حلوة، إنسان متواضع، إنسان أنيق، إنسان واضح أنه نفسه يعني متسامحة، يرى الحاجات الحلوة. تعال شوف المتشائم، بكرة الله يستر منه إذا جلس في مجلس ما يتحدث إلا عن السواد في الحياة اليومية،
والمشاكل،
البلدية أخطاءها، المرور أخطاءه، المطار أخطاءه، فلان الفلاني أصله كلامه ما ينسمع، صوته مرتفع، ابتسامته ما تعجبني، إلى آخره. في تركيز على الجوانب القاتمة،
قل ما تجد يذكر إيجابيات،
هذا إذا ذكرها. في احتمال تجلس معاه زمن طويل ولا تسمع منه إيجابية،
هؤلاء موجودين بحقيقة
بوفرة بكل أسف. وإذا وجد في مجلس المتشائم غالبا ما يحرص على إنهائه بلون قاتم، عكس مين؟ عكس المتفائل. المتفائل اجلس معاه تجده شايف بكرة يقول لك والله يا أخي يعني الحمد لله في سلبيات في الحياة اليومية ما تخلو، لكن أنا شايف أنه جيل الشباب هذا اللي معاجبكم واللي بنطلونه نازل واللي حاطط الأساور وحاطط اللاستيك وشعره ملون، يا أخي والله في ميزة، يعني هذا الجيل من الشباب على الأقل جيل عنده استقلالية في رأيه، حتى لو أنه أحيانا يستخدمها بطريقة خاطئة، فدي صفة طيبة. لو إحنا ككبار ساعدناه بأنه يفهم أكثر وتتضح له الحقائق أكثر، حيكون أكثر جرأة من الأجيال الماضية وأكثر نفعا من الأجيال الماضية.
ركز على الأشياء الإيجابية،
ركز على الحاجة الإيجابية، على الحاجة الطيبة. هذا الإنسان المتفائل تجلس معه يزيد طاقتك، إن كان زوج حيجلس معها تحس الدنيا ما هي سايعتها، تسوي لها أي حاجة طيبة، يا سلام تسلم ايدك شيء رائع شيء ممتاز.
هي اصلا
معايا راح تشتري حاجه تبغى تسوي حاجه في البيت مستقبلا ما هي يعني مو مقتنع بها تماما لكن يبغاها تتعلم مهارات معينه كيف يعني تجيب الاثاث كيف ترتب الاثاث كيف تشتري الاثاث كيف تتواصل مع بائع الاثاث كيف يطلع العامل الاثاث الى اخره. هذه مهارات تحتاجها المراه. انا ما انسى مقال قراته يمكن يكون من 40 سنه يعني على الاقل يمكن في السنه الاولى او الثانيه من عمر مجله العربي الكويتيه. كاتب المقال الله يرحمه استاذنا الدكتور فاخر عاقل عنوانه كيف نعلم زوجاتنا ان يعيشوا من بعدنا.
يا سلام هذا من حسن الوفاء.
هذا من حسن الوفاء ليه؟ لانه انا ماني دايم لها زي ما انه هي ما هي دايمت لي. بالتالي لما اعلم بنتي واعلم قبلها واعلم امها كيف تعيش من بعدي كيف تدير شؤون حياتها لو قدر الله عز وجل علي مغادرة هذا العالم
او اكون مقعدا عندها
بسبب او مقعد او مسافر او اي ظرف حتعرف كيف تدير حياتها معايا. طب عشان تقدر تدير حياتها ايش اللي تحتاجه؟
لابد
تحتاج مني باستمرار ان احقن فيها روح التفاؤل. كيف اقدر احقن روح التفاؤل وانا انسان متشائم؟ ما يجي هذا الامر لا يتسق مع هذا. ولذلك اقول انه المتفائل ينقل التفاؤل لغيره يزيد من طاقة غيره يقلل من الدوران حوالين الهموم والمشكلات يقفز من المشكلة المتفائل الى الحل. خلاص يا استاذ طلال يعني شبعنا تحليل المشكلة تعال نتعاون شوف كيف نخرج منها.
ايش دورنا في المشكلة
يا سيدي؟ انت اسرعت يا فلان وصدمت لا سمح الله خلاص السيارة مصدومة تعال نفكر كيف ننقلها كيف نصلحها كيف لمين نوصلها. المتفائل يبحث عن الحلول لا يدور في فلك المشكلة ويتوقف عندها. المتفائل إذا جلست معه وعشت معه وسافرت معه تستمتع لأنه هو نفسه يستمتع بالحياة. التفاؤل ده في الغالب لما يتوجد بنسبة معقولة عند الشخص غالبا ما يعينه على النجاح فيصبح أكثر نجاحا.
فعشان كذا انت ركزت على التفاؤل.
نعم.
له أثر كبير في النجاح.
أنا أعتقد أنه زواج إنسانة متفائلة من إنسان متشائم أو إنسان متفائل من إنسانة متشائمة هو أشبه ما يكون بالكارثة بجد.
إذا ابتليت بمشكلة
ما هو ده كله أنت من فين؟ هذا ينبغي أن يتم اكتشافه. لو عاشوا اثنين متشائمين حيجيبوا لبعض قدر كبير من الأسى. لهذا السبب دائما أقول لطلبة المدارس
هل تتوقع أن هذا التشاؤم أو العائش الأب والأم المتشائمين سينقلون هذا لأولادهم؟
نعم. تعرف كيف ينقل؟
بالتالي فرخوا لنا ناسهم.
تعرف كيف ينقل؟ ينقل من خلال النقد الزائد والتحذيرات الزائدة يعني انتبه ترى لا تسوي كده أنا عارف أنك أنت حتسوي كده توحيله بالجانب السلبي
لا تسوي أنا عارفة.
يقال أنه جوحة في يوم الأيام أعطى لولده آنية من الفخار وقال له روح فيها لصاحب الدكان عبيها سمن قبل ما يمشي تو ما أخذها أداله علقة فبيقول له صاحب أنت تضربه ليه؟ قال له عشان يعني الآنية دي. قال له الآنية سليمة الآنية بيده. قال له طيب إذا كسرها إيش استفدت؟ لا أنا أضربه من دحين قبل لا يكسرها. نحن في الحياة اليومية يمكن أن نفعل هذا مع أبنائنا نزيد من التحذيرات إلى حد أنه هو يصبح يعني خايف من الإقدام. والخوف من الإقدام له صلة وثيقة بضعف الثقة بالنفس لأنه الثقة بالنفس ينبغي أن تكون في حد معقول ما زاد عنه فهو خير لصاحبه لكن ما نقص عن هذا الحد يسبب أزمة كبيرة. ضعف ثقة الأبناء والبنات بأنفسهم مشكلة ضخمة نعاني منها الآن اجتماعيا وهي المصدر الحقيقي لما نسميه بالخجل الاجتماعي أو الخوف الاجتماعي
وهذا ربما يكون ناتج عن بيئة غير متفائلة
بيئة متشائمة بيئة كثيرة المحاذير كثيرة الحط من القيمة بيئة تحذر كثيرا بيئة مواعظها كثيرة. ولذلك لما تقول لي التفاؤل أقول لك نعم التفاؤل شرط من الشروط المهمة جدا بل أنه مطلب شرعي تفاؤل بالخير تجدوه. ليه؟ لأنك أنت لما تتربى على التفاؤل وتنظر للحياة بمنظار التفاؤل، أنت توحي لنفسك بالجانب الإيجابي من الحياة
والدور اللي أنا ممكن أقوم به.
وبما يعني هذه نقطة في غاية الأهمية، سواء في العلاقة. تخيل معايا زوجة متفائلة وعندها زوج يعني إمكاناته متواضعة، ما هو ماهر في كثير من أمور الحياة، ودائما وأبدا تحقن في روح التفاؤل. قارنها بامرأة أخرى عندها نفس النوعية من الزوج ولكنها متشائمة. المتشائمة حتشل على الآخر، حينشل، ودائما وأبدا سينظر إلى نفسه على أنه غير قادر وعلى أنه سيفشل حتى قبل أن يبدأ.
تزيد هما على هم،
تزيد هما على هم. في حين أن المتفائلة حتى في أسوأ الحالات عندها زوج إمكاناته متواضعة ولكنها تحقن دائما بروح التفاؤل، فالطاقة مهما تكون عنده قليلة والمهارة مهما تكون قليلة ستجد أن هذا القليل مع هذا التفاؤل يمكن أن يصنع نجاح،
وتجد فيهم تغير أصلا في حياتي.
نعم.
طيب دكتور، لعنا نواصل هذه الخصائص أيضا.
الخصيصة الثالثة اللي هي الاستقرار الانفعالي، والاستقرار الانفعالي الحقيقة نقطة أو صفة من الصفات اللي أراها في الحياة اليومية لدى شريحة من الناس وفرتها قليلة. بمعنى هو طبعا إيش المقصود بالاستقرار الانفعالي؟ المقصود به أني أنا بني آدم بصفة عامة أكون أقرب إلى الهدوء. إذا ثرت أثور في أحيان قليلة، وإن ثرت في هذه الأحيان القليلة فأثور لأسباب منطقية، إن حزنت أحزن لسبب ولسبب يعني يستحق مثل هذا الحزن، إذا غضبت أغضب أيضا لسبب يستحق مثل هذا، وإن غضبت أغضب بقدر يتلائم مع مثير الغضب، مع سبب الغضب، لكنه لا يزيد عنه كثيرا.
وهذه صفة جميلة خاصية.
طبعا هذا البني آدم اللي يتمتع بمثل هذه الخصائص من السهل عليك أنك أنت تتنبأ بما سيفعله.
لكن إشكالية دكتور طريقة تفكير الناس ونمطهم ونظرتهم لهذا الرجل الآن في مجتمعاتنا على أنه يعني بارد وما يصلح
يعني حتى لو سلمت جدلا بأن هم ممكن ينظروا له هذه النظرة، أنا عندي واحد مستقر انفعاليا يغضب لسبب ويحزن لسبب ويثور لسبب أفضل بألف مرة من رجل يثور لأتفه الأسباب. وبعدين من ميزات الإيجابية للإنسان المستقر انفعاليا أنك أنت زي ما قلت لك تقدر تتنبأ بسلوكه، أما غير المستقر انفعاليا ما تعرف متى يثور.
يعني تستطيع أن تقول فلان في الموقف هذا سيفعل.
يعني أنا إذا كنت ابن لهذا الإنسان لهذا الرجل مستقبلا وصورته في ذهني بهذا الشكل مستقر انفعاليا، أعرف أني أنا رايح أكل على دماغي من أبويا لأني فعلت الأمر الفلاني، لأنه هذا الأمر يغضبه. لكن أسوأ ما في الحياة أني أكون مع أب ما أعرف متى يغضب ولا أعرف متى يرضى ولا متى يحزن ولا متى
ولا سيارة. طريقة غضبه كيف راح تكون
ما أعرف، ما أقدر أقدر لا ردة الفعل ولا درجة ردة الفعل. الأمور بالنسبة له عاملة زي موجة البحر طالعة نازلة. تخيل معايا لما يكون هذا الإنسان زوجا وتكون الزوجة مارست سلوك للمرة الخامسة ولا السادسة ولا العاشرة ولا الخمسين وفجأة يثور على هذا السلوك غضبان. طب ما أنا سويته مرارا وانت ما غضبت، أنا رحت لبيت أبويا واستأذنتك بالتليفون وانت قلت لي روحي ورحت مرارا، ايش معنى هذه المرة لما جيت قلت لك رفضت؟ فهنا قضية الاستقرار الانفعالي قضية في غاية الأهمية، وهي جزء مهم من الخصائص النفسية التي تعين على النجاح في الحياة الزوجية. قد يسأل البعض ويقول طب كيف نعرفها؟ احنا الآن بنتحدث عن عوامل النجاح وبنفس الوقت عايزين نوظفها بطريقة أبو البنت أو البنت أو الشاب، لأنه أحيانا قد تكون المسألة أيضا عند الشابة، بنت تغضب لأدفع الأسباب، ما تعرفها متى تغضب، ما تعرفها متى تحزن، ما تعرفها متى،
خاصة في البنات هذا شيء داخل الأسرة حينما تستطيع.
نعم، هذا الأمر مطلوب أن نعرفه قبل الزواج.
كيف؟
بالنسبة للرجل زي ما قلت في البداية إمكانية التعرف على مثل هذه الخاصية تتم من خلال سؤاله هو مباشرة ومن خلال سؤال الناس القريبين المحيطين فيه. لذلك أنا أعتقد أنه من الحكمة أن احنا يعني نتريث في السؤال، بمعنى أنه نعطي أنفسنا فترة من الزمن نسأل فيها بصورة جيدة. لا ينبغي أن تكون العملية زي ما يقولوا سلق بيض، بس شوية معلومات. وبين قوسين أقول ملاحظة، أحيانا كثيرة حتى المنهج النبوي في المسألة من ترضون دينه وأمانته زوجوه، هل المسألة مسألة الدين قاصرة هنا على المظاهر التعبدية؟
طبعا لا.
ولا من الدين أني أنا ما أغضب إلا حيث ينبغي أن أغضب؟ أليس من الدين السلوك اليومي؟
بلى.
يعني إذا وسعنا مفهوم الدين ليشمل كل جوانب الحياة اليومية، فمعنى ذلك أني أنا صرت مؤتمن على بنتي أني أسأل على كل الجوانب التي تتعلق بسلوك هذا الإنسان، وأوصل كل المعلومات لها وتخليها تساهم مساهمة فعالة في اتخاذ القرار. والعكس صحيح، رايحين نخطب لولدي بنت فلانة، ألا تستطيع أمه أخواته عماته خالاته بشيء من التريث أن يجمع كم جيد من المعلومات عن هذه الفتاة بحيث تكون الصورة في ذهنه واضحة؟ أنا أعتقد أنه المسألة مسألة الاستقرار الانفعالي يعني خاصية من الخصائص التي ينبغي أن لا تهمل، لأني ما أراه من واقع المشاكل الأسرية في الوقت الحاضر يعود جزء غير قليل منها من هذه المشاكل إلى عدم الاستقرار الانفعالي سواء للزوج أو للزوجة.
إيش رأيك خليك تستقر شوي؟
طيب حاضر إذاك خير.
إخوة مشاهدون فاصل ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
حياتنا كل يوم تلقي سؤالا كبيرا، يا حائر الرأي هذه دليل تهدي الأثيرا.
حياتنا كل يوم تلقي سؤالا كبيرا، يا حائر الرأي هذه دليل تهدي الأثيرا.
مخاب في الناس يوما من استشار الخبيرا،
مخاب في الناس يوما من استشار الخبيرا،
من استشار الخبيرا.
حياتنا كل يوم تلقي سؤالا.
أهلا وسهلا بكم مجددا، أهلا وسهلا بك دكتور.
أهلا بك أخي طلال.
لعنا نتم الخاصية الرابعة. طيب إذا حبيت دكتور.
الخاصية الرابعة هي المرونة، والمرونة من الصفات اللي تقديري أن توفرها في أبناء ثقافتنا العربية بصفة عامة قليلة.
السبب
أنه في إرث ثقافي قديم قائم على فكرة لنا الصدر دون العالمين أو القبر، والفكرة دي عمليا نجدها في كثير من مواقف الحياة، في السياسة نشوفها، في الاقتصاد نشوفها، في الاجتماع، في التربية، في العلاقات الإنسانية، في اتخاذ القرار. يا أبيض يا أسود، مساحة الرمادي في الحياة عند كثير من الناس مساحة جدا ضيقة، هذا إذا لم تكن معدومة. في بعض الأمثال الشعبية اللي تحض على هذه الصفة، المثل يقول لك اللي ما يجي معك تعال معه، ومثل آخر يقول المرافقة أصلها الموافقة. يعني إذا جينا نسافر أنا وأنت ما ينفع أن كل واحد مننا يشد بالتجارة،
تطاوع ولا تختلف.
بالضبط. فالمرونة في الحياة اليومية يحض عليها، يعني حتى من الصفات الجميلة في الإنسان المؤمن أن يكون سمح إذا باع، سمح إذا اشترك. ومن صفات المنافق المنفرة جدا أنه إذا خاصم فجر، يعني أخذ أقصى المنحة أو الخط. أو
هل يمكن نقول هذا النص أن المؤمن يألف ويؤلف؟
يألف ويؤلف، سمح إذا باع، سمح إذا اشترى، اللي ما يوافقه يهاوده، يمشي حاله معه. طبعا هنا البعض يراها على أنه طب أنت بتتنازل يا أخي عن كيانك وشخصيتك وقيم. لا، في خطوط حمراء ممنوع الاقتراب منها. يعني واحد يطلب مني أني أنا ما أصلي، يطلب مني أن أقبل رشوة، يطلب مني أني أمارس سلوك محرم، هنا نعم أقدر أقول بأنه يا أبيض يا أسود. لكن في طقمين كنب وطلبت زوجتي أنه تشتري الطقم الثاني وأنا عاجبني الأولاني، لازم أعمل مصيبة كبرى؟
مش
مو هذا يسعدها يدخل السورة ماشي الحال. لكن في واحد منهم ب30,000 ريال، واحد منهم ب10,000، أنا ما عندي 30،
ما فيها ماشية
هنا، ما في ماشية هنا، حينكسر ضاري، واللي حيدفع الثمن أنا مو هي حتنبسط على أبو الثلاثين،
هي تهد وأنت تأكل الضرب.
بالضبط. فهنا إذن في معايير للمسألة في قضايا المرونة. المرن عمره ما يسوي ان الحبة قبة. المرن عادة غالبا ما يكون المرنين متسامحين وقليلي المرونة اللي بالاصطلاح النفسي يسموه الدقمائي، وبالعربية اذا ترجمناها نقول المتصلب عقليا، الجامد عقليا.
تدري يدقق
ايش ميزاته الجامد؟ الجامد اذا كنت جامدا، فاذا الاستاذ طلال معايا في وجهة نظري حبيبي وحطه على كتفي ويعني ما في اقرب منه، خلي عرضني في حاجة اقص رقبته اشنع عليه اطرده من دائرة حياتي.
اجل بوش دقمائي
جدا،
بوش
جدا جدا امثاله الذين يضعون الناس بالضبط. يا معي يا ضدي، انا ما ممكن اكون معك وممكن اكون ضدك وممكن اكون لا معك ولا ضدك، انا ممكن يكون لي رأي ثالث
صحيح
يختلف عن اللي انت مقتنع فيه او خصمك مقتنع فيه. فالانسان المرن عادة من ميزاته يعني العكس المرن اللي هو قلنا المتصلب فكريا اللي ما يتسامح مع المغاير في الرأي. تخيل معي لما الزوج يكون دقمائي ومتشنج ومتصلب فكريا، خلي زوجته تقول رأي ما يعجبه،
يهين هاي البلاط يتكلم،
وهذا تعال طالع في الحياة اليومية ومشاكل الأزواج تجد أن جزء غير قليل منها يدور حول هذه المسألة. لا هي عندها القدرة أن تسامح، ولا هو عنده القدرة أن يسامح، لا هو عنده قدرة أن يعني يصل إلى منطقة الوسط بين رأيه ورأيها، أو يجاريها في بعض الأحيان أو هي تجاريه في بعض الأحيان. ولذلك أحيانا كثيرة تجد الزيجات تفشل بعد مضي بضعة أسابيع أو بضعة شهور على الزواج. ليه؟ طالع في الأسباب المنطقية اللي يذكروا لك إياها، أسباب في منتهى الهيافة والتفاهم. ما سمعت كلامي
طب يعني أقول لها اجلس ما تجلس،
اشربي العصير، جبت لك عصير عشان والله كاس العصير هذه اللي ما تبغي تشربيها قيمتها 30 ريال لأنه هي عبارة عن خلطة مثلا من فواكه نادرة استوائية وما أدري. طب يا أخي ما أبغى أشربها. ما تبغى تشربها إذن هي إنسانة عنيدة وما ينفع. أيضا الإنسان المرن يوم اللي يثبت له أنه في رأي أصوب من رأيه يتراجع. وإذا يذكر الأخوة والأخوات وحضرتك يعني الأخوة المشاهدين والأخوات يذكروا في حلقة من الحلقات تحدثنا عن حديث أو يعني تناولنا حديث للنبي عليه الصلاة والسلام يرويه أبو هريرة بأنه كان معهم وراح لحاجة له أبطأ عليهم راح يدوروا عليه، فالمهم التقى أبو هريرة به في ذلك البستان أو في ذلك الموقع، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا أبا هريرة خذنا علي هاتين من تلقاه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بشره بالجنة. تذكر الحديث؟
نعم.
ثم خرج فوجد عمر بن الخطاب وذكر له وصية النبي عليه الصلاة والسلام، فضرب عمر في صدره فخر على الأرض أبو هريرة. ويوم اللي وصلوا هم الاثنين عند النبي عليه الصلاة والسلام كان أبو هريرة يبكي، فلما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن سبب بكائه قال له عمر ضربني. ليه ضربك؟ فجاء عمر قال له أأنت يا رسول الله قلت لأبي هريرة من يلقاه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يبشر بالجنة؟ قال نعم. قال لا يا رسول الله، فإنك إن قلتها لا يعملون، فدعهم يعملون.
شوف المرونة في النبي صلى الله عليه وسلم.
إحنا على حاجات يعني في منتهى البساطة ما عندي استعداد أتنازل، والكلمة اللي تخرج منه زي السيف لازم تتنفذ، غلط صح تخسر ترب ما في. هذا هو الجامد، هذا الإنسان،
هذا الجمود عفوا دكتور أكثر في الرجال منهم في النساء.
أي لأنه الثقافة ثقافتنا ثقافة ذكورية لازم نعترف بهذا، والرجل سطوته كبيرة. وإن كان لا يعني هذا أنه ما في نساء دقمائيات، بالعكس الدقمائيات والمتجمدات كثر بين النسوة اللي يحصل بينهم بين أزواجهم مشاكل. ترى المرونة في سلوك الرجل خيرته، يبغى المطعم الفلاني يتغدى هو وأسرته فيه، قالت له لا تعال نروح المطعم العلاني. يا الله روحنا المطعم العلاني
هو كله أكل،
إيش المشكلة؟ تبغى مثلا تقول له هي رايحة تسأل على بيت أبو صالح اللي هم رايحين يزوروه بيت الجديد يباركوا لهم فيه، ما أعرف يوصل. يا ابن الحلال اسأل، أقول لك نقطينا بسكاتك أنا أعرف أوصل. ويفضل يلف وأحيانا يروح الموعد ساعة أو أكثر من ساعة
عشان
يسأل ويرجع البيت. وزعلوا ليه تتصور في بعض الأحيان؟ ليه ألحت عليه بأنه يسأل؟ هذه الصفة صفة المرونة كلما توفرت أكثر في الإنسان كلما نجح أكثر سواء في حياته الزوجية أو في غيرها. قد يسأل سائل طب كيف أتعرف عليها؟ أيضا من خلال تقصي سلوك الرجل أو سلوك الشاب والشابة وهم في بيت أهلهم مع أصحابهم في مواقف الحياة المختلفة، يمكن أن احنا يعني إلى حد ما نتعرف على
ذلك. أنا كنت معك مرن، فلذلك أحتاج أكون مع الأخوة المتصلين مرنا أيضا. طيب. معنا أخونا علي، تفضل إذا سمحت لي. سابق أخونا علي، تفضل. علي تفضل. تفضل علي، تفضل أخوي علي. علي اسمعني من الهاتف. المتصل الآخر أخت رانيا، تفضل. أخت رانيا، رانيا تفضلي. رانيا على الخط، أظن في مشكلة عندهم في الاتصال. طيب ناخذ عندي سؤال هنا على الإيميل. الأخت تقول أنا مطلقة وعندي طفل وعمري لم يتجاوز 25 عام، لكن بعدما تطلقت صرت أخاف من أني أقدم على الزواج مرة أخرى ولا أفكر بالارتباط، خوفا ليس خوفا من التجربة بل خوفا من الزوج بحد ذاته، وما أدري ليه، ولأني أحس أني ما أقدر أخذ حقي ولا أقدر مواجهته بأخطائه، وصرت أكره الرجال والتفاهم معهم، فهل هو ضعف في الشخصية أو ماذا؟
في مثل يقول الملدوغ يخاف من الحبل، وهذا المثل معناها الدقيق أنه التجارب السلبية اللي نخوضها غالبا ما تترك أثر في نفوسنا. البعض خلال فترة زمنية بسيطة يزول الأثر في نفسه، البعض الآخر لا يدوم فترة أطول، البعض يبقى معاه ربما كل الحياة. فالأخت الكريمة هذه تجربة الطلاق أو بمعنى أصح تجربة العيش مع رجل لم تتفق معه ولم تتوافق معه تركت في نفسها قدرا كبيرا من الأثر السلبي، تبدأ على هيئة خوف من التجربة وتكرارها، وتبدأ أيضا على هيئة خوف بصفة عامة من الرجال، وانتقل إلى مستوى أعمق اللي هو كراهية الرجال. فهي تسأل هل لأنني يعني ما أعرف أواجه، ما أعرف أخذ حقي، ما أعرف أناقش، يبدو لي أن جزء من المشكلة يكمن فعلا هنا، أنه هي ما تملك من المهارات ما يكفي للتفاهم والتواصل مع الرجل. ليه؟ قضية تحتاج طبعا إلى تحليل بسبب أبوها، بسبب تربيتها، الله أعلم. أنا أنصح هذه الأخت الكريمة أن تقرأ كتاب موجود في الأسواق اسمه تعلم كيف تقول لا دون أن تشعر بالذنب.
يا سلام.
ولعله هذا يكون يعني كتاب هذه الحلقة.
كيف؟
تعلم كيف تقول لا دون أن تشعر بالذنب.
طيب معنا الأخت أم الجين. أم الجين تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الصوت
شو ارفع الصوت أخوان
لو سمحت يا أستاذ. طلاق
تفضلي.
الحلقة هذه على الزوجان وأنا عندي
الصوت مو واضح، في ظهري مشكلة في الصوت. أيضا عندي سؤال آخر.
يعني ممكن الأخت بتتكلم على الأقل خليه.
طيب أم لوجين الصوت مو واضح إخوان، شوفونا صوت أم لوجين. طيب أم فهد، تفضل أم فهد.
ألو.
يتفضل أم فهد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله.
أبغى أستشير الدكتور ميسرة لو سمحت.
تفضل اسمعك.
أنا عندي ولدي خطبت له، فبعد كذا يعني الناس طيبين وراح أشوف الشرعية ووداها هدية والحمد لله، وبعدين الأم تتصل علي تقول لي عندي مشاكل، أخواني يحقون مشاكل، وبعدين آخر مرة تقول لي البنت عنيدة، أقول لي ليش تقولي الكلام ده، تقول لي أنا إبراء دم، فما أدري أنا محتار يعني عشان ما نعرف عنهم أي شيء.
طيب
ما أدري يعني هل أن يتم زيجتي ولا نبطل ولا من يعرف، يعني محتارة والله.
واضحة الصورة أم فهد، شكرا لك. شكرا أم فهد. أنا أريد أضيف لسؤال أم فهد إذا طالت تضع عندك. تقول الأخ القاسي الظالم كيف نتعامل معه، وهذه تقول كيف أتعامل مع زوج الذي يكذب في كل شيء، علما بأني واجهته كثيرا وتحدثت إليه لكن أظن دون جدوى.
طيب بالنسبة لأم فهد، أم البنت اتصلت عليها تقول لها أنه أنا أبغى أبرئ ذمتي، فأحب أقول لكم أنه بنتي عنيدة. ما أدري أنا يعني أحط إشارة استفهام عندي المسألة، قد تكون الأم صادقة فعلا تبغى تبرئ ذمتها وعندها بنت رأسها ناشفة وعنيدة، بس السؤال المطروح هل هي عنيدة معها فقط ولا هي عنيدة مع كل الناس؟ طيب لأنه أحيانا
في اتصال.
في اتصال. تفضل
أخوي علي. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
طال عمرك عندي مشكلة بسيطة. المشكلة ايش هي؟
باختصار اخوي علي لو سمحت.
باختصار انا طالب ادرس في نيوجيرسي زواج فرنت من صديقة.
زوجت ايش؟ عفوا ارفع صوتك.
زواج فرنت من صديقة يعني حتى بس فساد دراسية فقط.
فرنسا يعني؟
زواج فرنت صاحبة.
فرنت. زواج صداقة يعني.
ايه صداقة يعني شاهدين وشيخ اسمه $100 يعني 300 ريال. وهي اصلا مسيحية كان عليها السكن والنفقة والمعيش فقط.
طيب اخوي.
السنة الاول عدى الثانية السنة الثالثة المرة حملت يمكن الحين الشهر الخامس ولا السادس. انا بس سويت تحليل الحمض النووي طلع الطفل ينسب لي بس بعد الدراسة باقي سنة السنة دي غلب السنة الرابعة خلاص انتهى من الدراسة.
اخوي علي سؤالك سؤال لضم فتوى تريد فتوى شرعية.
لا ما اتكلم عن الزواج بعد ما يغلق الدراسة.
طيب سؤالك تريد فتوى شرعية ولا لا أخوي علي؟
لا ما هو فتوى شرعية.
طيب حدد السؤال.
الحين المرة حامل بعد الدراسة أنا راجع بس والله ما أدري إيش أسوي.
فيش تسوي في الحمل؟
إيه.
واضح عندك صورة شو؟
أخي علي أنت تزوجت من شابة مسيحية حيث تدرس. والآن أنت في السنة الثالثة من زواجك. والزوجة حامل في الشهر الخامس. صح؟ وبعد فترة وبعد فترة زمنية بسيطة راجع للمملكة.
بعد سنة ونص تقريبا.
سنة ونص. والآن إشكاليتك إنه إيش تسوي في هذا الوضع برمته يعني كله الزوجة والابن.
لأنه إيش كان بس علي السكن والنفقة. أنا كنت أخذ احتياطات بس اللهم زي ما تقول المرة دي ما زبطت.
ماشي واضح السؤال يعني بعد شوية واضح سؤال على كل حال بعد شوية حنجاوبك إن شاء الله.
فضل. شكرا لك أخوي علي.
في أسئلة أخرى
معنا مع عبد الله. تفضل يا مع عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
دكتور ميسر الله يخليك عندي سؤال.
ارفع صوتك يا مع عبد الله لو سمحت.
عندي سؤال الله يخليك.
تفضلي.
دكتور ميسر أنا زوجي بارد وأنا عصبية مرة. انا دائما ابغى مثلا انجز واخلص وهذا هو اي شيء انا اطالبه فيه مثلا بعدين يعني وبعدين مثلا انا مثلا عندي مشكله بعدين متى بعدين مثلا وخلاص بعدين وان شاء الله وبكره وبعدين على هذا الحال انا من المشكله ان انا ابغى اخلص ابغى طيب. كل شيء يكون مظبوط كل واولادي نفس الشيء سبحان الله.
واضح اولادك مثلك ولا مثله؟
لا مثل أبوهم.
مثل أبوهم الله يعينك.
حتى في الدراسة مثلا حتى في الترتيب أنا ما أبغى مثلا يعتمد على الشغالة أبغاهم يعتمدوا على أنفسهم. طيب. يعني كل يوم يا دكتور أنا بقول نفس الكلام يمكن 6-7 مرات ملابسكم علقوها سوي أغراضك شيل رتب الشنطة كل يوم.
أم عبد الله
نعم.
واضح الصورة واضح طيب. الصورة شكرا لك. أم لجين تفضل. أم لجين
طلع.
عليكم السلام ورحمة الله.
تحياتي للدكتور ميسر.
أهلا وسهلا يا ملوجين.
يا أبويا عندي بنت أخويا أنا مربيتها صغيرة أبوها انفصل عن أمها من يوم عمرها 4 سنوات وأنا أرملة وربيتها ودلعتها وعطيتها فلسلها الحبل على ما قاعدة كل طلب ألبي لها هو دحين لا صلاة لا دافير بس عندها طلبات تيجي تقول لي عمة أبغى الشيء الفلاني عمة أبغاك توديني عند زميلتي عمة تروح تشتريني وما تحترمني حتى في كلام والله ملابسها وكل شيء جاهز لتحديد يعني حتى ما عندي شغالة لأن الله يكرمك شيء ما كانت في الله.
كم عمرها يا ملوجين؟
18 سنة ثانوية عام.
15 سنة؟
18
شابة.
أيوة يا دكتوري وأنا والله أنا مريضة بنفسي يا دكتور وأخدمها طيب. كلهم في البيت يقولون انت دفعت انت دفعت
ام لجين
انا حنيت عليه.
طيب ام لجين
ابويا تفضل.
واضح الصوره يا ام لجين واضح الصوره وراح يجيبك الدكتور. شكرا لك يا ام لجين. اتوقع باقي معنا 5 دقائق
ما ادري هل حنلحق
خذ راحتك.
طيب بالنسبه نبدا باخونا علي لانه كده مرتب عندي باعتبار انه هو اتصل وبعدين قطع خطه. زواج الصداقه ده حقته من شابه مسيحيه و أول سنة مشيت، ثاني سنة مشيت، السنة الثالثة دي على ما يبدو ربي قدر أن تحمل هذه السيدة. أنا عايز أقول لعلي ينتبه لجزئية مهمة، وهي أنه هو محتاج في مثل هذا الموقف أن يخرج من إطار ذاتيته لسبب وجيه، أنه هو الآن يمثل بلده ويمثل دينه، وهذا الزواج بهذه الصورة ترتب عليه نتيجة طبيعية لكثير من الزيجات اللي هو الحمل، هذا اللي في بطنها ابنه بدليل التحليل أو فحص الدي ان ايه. بالتالي فأنا أعتقد يا علي أنك ملزم بهذه الزوجة وملزم بهذا الطفل.
هو يقول حلل الدي ان ايه طلع ولده؟
طلع ولده ينسب إليه، وبالتالي ما في مناص من أن يتحمل هذه المسؤولية، لأنه اللي كان داخل في مشروع الزواج علشان يصرف الطاقة أو الشحنة التي يمتلكها كان عليه أن يكون عنده أيضا في حساباته أنه احتمال الحمل احتمال وارد. أما أني أنا أجني من هذا الزواج الاستمتاع وإطفاء شهوتي ثم إذا ترتب عليه مثل هذه النتائج أبدأ أحتار، أنت ملزم عقلا وعرفا وقانونا وشرعا بهذا الابن وبهذه الزوجة، فلا تتملص من هذه المسؤولية قولا واحدا، ولا تدري يمكن هذه البنياد ما تكسب أجرها وتدخل في الإسلام فتكون ضربت عصفورين في حجر. بالنسبة للأخت المطلقة اللي قلنا أشرنا عليها بكتاب تعلم كيف تقول دون أن تشعر بالذنب، بالنسبة للأخت أم لجين اللي ربت بنت أخوها وصار عمرها الآن 18 سنة وتشتكي من قلة احترام بنت الأخ لها وكثرة طلباتها وإلى آخره، والله يا أم لجين يؤسفني أن أقول لك أن المسألة تحتاج إلى إعادة تأهيل لهذه الفتاة، وقبل أن يعاد تأهيل هذه الفتاة نحتاج أنك أنت تتعلمي كيف تتعاملي معها. نصيحتي ليكي أنك أنت تفكري جديا بزيارة أحد الاستشاريين الأسريين علشان يساعدك مع إحضار هذه الفتاة أيضا إلى مثل هذه العيادة الاستشارية عشان يساعدها في يعني عمل نوع من برامج الإرشاد للعلاقة، يعني العلاقة بينها وبين عمتها علاقة فيها خلل. أم فهد أجبنا عنها. الأخ القاسي الظالم كيف نتعامل معه؟ ما عرفنا من هذه الأخت الكريمة هل هذا الأخ القاسي الظالم عايش معه ولا تزال في بيته أو الاثنين في بيت أهلهم، أو هي متزوجة وهو يعني، لكن الواضح أنه هي موجودة في دائرة حياته. يعني إذا كانت المسألة أول في بداياتها أو على الأقل في إمكانية أنه يتحاور معه فبها ونعمت. إذا كان الحوار معه المباشر غير وارد بسبب قسوة وظلمه فيمكن أن احنا نشتكي لبعض الحكماء من الأقارب اللي لهم وزن. هذا أنا وجدته في السنة وأسلوب يعني أنا أسميه على الأقل من عندي فكرة الفضيحة المقننة. إذا تذكر الواقعة حقة الرجل اللي أساء إلى جاره وطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج يحط متاعه في الطريق وكل ما مر عليه واحد يشتكي له، فهذا النوع من الفضيحة المقننة، لأنه هي ما طالت من يوم ما بدأ يحس ذلك الجار بأنه حينفضح بين الناس طلب منه أن يعيد متاعه ويرجع للبيت. أنا أعتقد أنه في إمكانية أن احنا نلجأ إلى الناس الحكماء الكبار في العائلة اللي لهم وزن ومو سهل أنه هو ينفضح أمامهم. هذه الخطوة الثانية. في الخطوة الثالثة إذا كان كل هذا لم يجدي ولا يزال هناك ظلم يترتب عليه أكل للحقوق أو أذى، فأعتقد أنه اللجوء إلى يعني الجهات الخيرية للإصلاح تعتبر المرحلة الثالثة. في المرحلة الرابعة لابد من اللجوء إلى السلطات التي تعود إلى ولي الأمر، إلى شرطة، إلى إصلاح ذات الدين، إلى
ضياع حقوق،
نعم، إلى هيئة حقوق إنسان، إلى يعني إلى الجهات اللي الآن صار في مؤسسات في المجتمع تعنى بمثل هذه الحالات. وأعتقد كل مالنا إذا لاحظنا يا أم ما ذكرت اسمها أختي الكريمة، كل مالنا إحنا إيش نسوي؟ نوسع دائرة الفضيحة المقننة، لكن لا تلجئي إلى آخر دائرة قبل أن تسلكي الأولى والثانية والثالثة. الأخت هنا تتحدث عن الزوج الذي يكذب في كل شيء.
واجهته كثيرا
ولكن بكل أسف ما في فائدة من هذا. هذا الزوج هناك احتمال أن يكون يعني عنده ما نسميه باضطراب الكذب. في ناس عندهم مشكلة الكذب إلى يعني ما يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب إلى أن يعد عند الله، والظاهر أنه حتى صار عند الناس يعد كذابا. يحتاج الأمر إلى أخذ هذا الزوج وتروح مع زوجته عشان يجتمعوا هما الاثنين عند استشاري أسري نفسي يحاول أن يساعد. أخيرا الأخت أم عبدالله اللي هي بارد، هي زوجها بارد وهي عصبية وأولادها طالعين لأبوهم. نعم، فالله يكون في عونها. يعني المرأة اللي من هذا النوع عرضة للإصابة بكثير من الأمراض، بلا شك من الأمراض إذا ما راعت هذا الجانب. أنا نصيحتي لها أنه هي تخفف شوية من حرارة الإنجاز ومن المثالية. واضح أنه هي مثالية لأنه هي بتقول أني أنا أبغى الأمور تكون 100-100. فتخيل معايا واحدة تبغى الأمور 100-100 وتنجز بسرعة وموجودة في محيط يعني
مرة 40%
بالضبط. فهنا المطلوب منك مع زوجك أنك تقبلي منه ما يأتي، لأنه الواضح أنه حياتك معاه لها سنين وماسكة قربة مخرومة بتنفخ فيها ما هو. ولكن نصيحتي لك أيضا أنه تقللي ما أمكن يا أم عبد الله من النقد اللادع للزوج، أنه هو ما أستبعد أنه يكون جزء من بروده وتسويفه وتأجيله بمثابة بالضبط بمثابة رسائل عايز يقول لها من خلال هذا البرود والتسويف والتأجيل، يعني لا تلحي وأنا ما حمشي على مزاجك معايا. أتصور لو إنها لجأت إلى أسلوب آخر فيه شيء من الدلع، في شيء من الرجاء، في شيء غير قليل من الحب، وربما البرود ده يعني يتحسن قليلا. أما موضوع الأولاد، فالأولاد أنا أنصحها عشان تقدر تعالج هذه المشكلة بقراءة كتاب التربية الذكية. وإحنا وعدنا المشاهدين إن شاء الله إن إحنا في يوم من الأيام هنخصص يعني حلقة أو أكثر للحديث عنه.
طيب عندي سؤال آخر. ما رأيك بالزوج الأناني الجانب العاطفي والبلدي؟ أنا عاطفية ومرنة، هذا عكس الأخت، ولكن لا أجد من يشجع رغباتي العاطفية والما يشبع رغباتي العاطفية والمادية، وأحس أني مليت من العيشة معه، ماذا أفعل؟ هو أناني جامد وعاطفي.
كم ما ذكر معلومات ثانية، سنوات الزواج، نتائج هذا الزواج.
جامد عاطفي بخيل، أنا عاطفية ومرنة، ما أجد يشبع رغباتي العاطفية والمادية.
يعني إذا كان اترتب، إذا كان هذا الزواج في بدايته وما في استجابة منه لكل هذه الاحتياجات اللي موجودة عندها، فيمكن إنهاء هذا الزواج أولى. لكن إذا هذا الزواج مضى عليه وقت وترتبت عليه نتائج أولاد وبنات، فالأمر يحتاج إنه تتعايش مع هذا. إحنا كلنا في حياتنا اليومية في نسبة غير قليلة من الناس عندها أمراض مزمنة، سكر والضغط والصرع وإلى آخره، فبتأخذ له أدوية للمرض تدوم طول الحياة. في مثل حالة الأخت الكريمة إذا ترتب على هذا الزواج كل هذه النتائج، فما تملك الحقيقة أكثر من أنه هي تتعايش مع هذا الموضوع وتحاول أن تجد إشباعا لمثل هذه الاحتياجات النفسية بطرق مشروعة، من خلال أنشطة خيرية، من خلال التواجد في ساحة أسرتها وصديقاتها وأقاربها، من خلال زيادة الاهتمام بأولادها بدراستهم بتمشيتهم بالحوار معاهم إلى آخره. أما يعني أنا أخشى لأنه بتجيني حالات من هذا القبيل يكون الشيطان ضحك عليها وقال لها أنه طالما هو بخيل وجامد وما يشبع لك هذه الحاجات، فأبواب إشباع الحاجات بالحرام كثيرة. لا 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 تعالجي يا بنتي الخطأ بخطأ، لا تعالجي هذا الخطأ اللي وقع به زوجك واللي هو أحيانا قد يكون غير مقصود ناتج عن جهله بالآلية المناسبة لإشباع الحاجات النفسية عند زوجته. لا تعالجي الخطأ بخطأ ولا تنتقلي زي ما يقولها المكة من جرف لدحديرة، وإلا النتائج قد تكون يعني مأساوية.
يعني سنقرأ هذه الرسالة فيها ثنائق. والسلام عليكم ورحمة الله، حرم الله هذه الوجوه الطيبة على النار. موضوع مهم وطرح هذه الحلقة القيمة فيها من عظيم الفائدة، جزاكم الله كل خير. وقد وضعت ميديكم على الجرح، كيف أستطيع الحصول على تسجيلا أو تواصلا مع الدكتور للاستشارة؟ طبعا رقم مكتب الدكتور موجود، ممكن يتواصل فيه مع الأخوة في القناة. أيضا نريد بصمة الدكتور ميسرة في الختام.
كلما كنا في حياتنا الزوجية أكثر مرونة، كلما قللنا أو حذفنا الحقيقة من قائمة المشكلات اليومية كما كبيرا. أتمنى على كل زوج وزوجة أن يكونوا مرنين جدا مع بعضهم، طالما أن الأمور اللي أنا أتنازل عنها ضمن حدود المباح أو اللي أنت تتنازل عنها ضمن حدود المباح، ما يحتاج الموضوع لأن احنا نحاول نلوي أذرعة بعضنا عشان نقول يقول كل طرف للآخر أنا الأقوى، لأن الحياة الزوجية عمرها ما كانت مجال لصراع أو لصراع ديوك ولا صراع بعيد عنكم ثيران ولا لا، الحياة الزوجية تكافل وتعاون ومحبة وألفة، وبالتالي فينبغي أن نعيش بالمعروف وأن يتنازل كل منا للآخر عن بعض ما يريد في سبيل أن المركب يمشي.
شكرا دكتور ميسرة، وشكرا أيضا موصولا لكم أنتم مشاهدي الكرام. لا تنسوا كتاب الأسبوع كيف تعلم كيف تقول لا دون أن تشعر بالذنب، ولا تنسوا أيضا أن تقولوا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياتنا كل يوم تلقي سؤالا كبيرا، يا حائر الرأي هذه دليل